يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، يعني ما لا يطيق، فإن كلف فليعنه. وهذا من خصال الإسلام الحميدة، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمراعاة هؤلاء الخدم سواء كانوا مملوكين أو مأجورين. نعم.
شيخ بارك الله فيك، وردت أحاديث كثيرة في إطلاق الكفر.
نعم.
وبعضها يراد به الكفر المخرج عن الملة.
نعم.
وبعضها لا يراد به الكفر المخرج عن الملة كما الذي مر
معنا. نعم.
فما هو الضابط؟ طالب العلم حتى يعني يفرق بين الذي يعني ما هو ضابط الكفر المخرج عن الملة؟
نعم.
هل هو فقط تحليته بالألف واللام؟
نعم، نحن ذكرنا في باب أحكام المرتد في كلامنا على بلوغ المرأة ذكرنا ضوابط الكفر، فما أحسن أن ترجع إليها حتى تعلم. ثم إذا دار الأمر بين أن يكون الكفر المخرج من الملة أو الكفر دون ذلك، فما هو الأصل؟ عدم الكفر المخرج من الملة، فيكون كفرا غير مخرج عن الملة، وبهذا تنضبط الأمور. نعم. نعم.
في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم
الكافرون. نعم. يدخل بها، لان من لم يحكم بما انزل الله مستغنيا بحكم غير حكم الله او معتقدا انه مثله او احسن فهو كافر كفرا مخرجا عن الله. تقيد بالايات التي بعدها، الايات الثانيه والثالثه، حيث تنزل كل ايه منها على حال من الأحوال. نعم. أما من كان على ملة عيسى فهو على ملة عيسى. من كان يتعبد بملة عيسى فهو على ملة عيسى، ومن كان يتعبد بما بقي من ملة إسماعيل فهو على ملة، ومن لم يكن كذلك فهؤلاء يسمون أهل الفترة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه من أهل النار فهو من أهل النار، ونشهد له بعينه. ومن لم يذكر أنه من أهل النار فنقول الله أعلم. نعم.
باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف.
طيب نسينا نتكلم عن الآية التي في الباب الأول اللي قبل هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر والتقدير شركا به. فهل هذا المصدر المؤول كالمصدر الصريح بحيث نقول إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، أو نقول إن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة؟ فيه تردد، ولكن لشيخ الإسلام رحمه الله كلام يقول إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، وعلى هذا فلا بد من توبة يتوب إلى الله عز وجل من هذا الشرك الذي وقع منه. وقوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون يحتمل أن تكون بمعنى ما سوى، ويحتمل أن يكون المراد ما دون بمعنى أقل، وهذا أرجح، يعني ما هو أقل من الشرك يغفره الله. وإنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد ما تقولون في الكافر الذي كفره ليس شركا، ومعلوم أن الكافر الذي كفره ليس شركا غير مغفور له، لأن الله اشترط للمغفرة للكافر أن ينتهي عن كفره، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا أحسن. لكن لو قلنا إنها بمعنى سوى فيقال إن الأدلة دالة على أن الكفر المخرج عن الملة بمنزلة الشرك، لكن إذا قلنا ما دون ذلك أي ما هو أقل لم يرد عليها الإشكال. أما الآية التي ذكرها في الباب الثاني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ففي الآية إشكال نحوي. أولا قال اقتتلوا مع أن الضمير يعود على مثنى، والثاني بينهما مع أن الضمير يعود على جمع. عرفتم؟ طيب كيف الجواب؟ نعم يلا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما يستقيم، لأن من المؤمنين بيان للطائفة. هذا غير المشهور، هذا غير المشهور. ايش
المراد؟
افراد طائفتين يكون جمعا. الطائفه تطلق على جماعه، فاذا كانوا طائفتين اي جماعتين، فباعتبار المعنى جمع، باعتبار المعنى جمع. يبقى اشكال اخر، فاصبحوا بينهما هذا الضمير باعتبار اللفظ، فيكون الضمير في اقتتلوا لجماعه مرادا بها المعنى، وبينهما لجماعه مرادا بها اللفظ. نعم. ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، الى قوله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوين. وهذا هو الشاهد الذي ليس فيه احتمال. اما ما ذهب اليه البخاري رحمه الله حيث قال فسماهم المؤمنين، فقد يعارض فيه معارض، ويقول انه وصفهما بالمؤمنين باعتبار ما قبل الاقتتال. لكن عندما نكمل الايات، عندما نكمل الايات يتبين ان هؤلاء لم يخرجوا من الايمان، لقوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويه، مع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اذن هذا الكفر في قوله قتال الكفر ايش هو؟ كفر دون كفر. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث على طريقة استدلاله في الآية إذا التقى المسلمان، مع أنه قد يقول القائل إنهما كانوا مسلمين قبل أن يقتتلا، لكن كأن البخاري يقول سماهما مسلمين ولم يقل إذا التقى المسلمان كفرا، بل قال القاتل والمقتول في النار. ثم هذه الظرفية في النار هل هي ظرفية مصاحبة أو لا؟ الجواب لا، ما هي مصاحبة، لأن الذي يرد أنهم من أصحاب النار هم أهلها الذين هم أهلها ولا يخرجون منها. أما إذا قيل في النار فقد يخرج كما في قوله كل ضلالة في النار، وقد لا تستلزم الخروج. وفي هذا الحديث دليل على أن من هم بالشيء وقام بالعمل ولم يدرك يكتب له إيش؟ يكتب له ما يكتب للعامل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأحد الرجلين بل كل واحد من الرجلين حريص على قتل صاحبه، وقد بذل ما يستطيع من قتله ولكن لم يحصل له. فإذا حرص الإنسان على المعصية وبذل ما يستطيع للوصول إليها ولكن عجز، فإنه يكتب له إيش؟ وزرها، وزر عاملها، ولا فرق. وكذلك من هم بالحسنة وسعى لها سعيها ولكن لم يدرك، كتب له أجرها كاملا، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. نعم.
قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
نعم.
هذا
أشكال لغة، أشكال لغة، ما أجل أصلا ما سيقول البخاري.
طيب كيف الحال؟
نحن جئنا باستطرادا ونقول فيه كما قلنا في هذا.
لكن
يا شيخ
ما فينا طائفة، يعني ما فينا طائفة.
نعم. لكن الأخوين باعتبار الجنس، لأن المراد بالأخوين من؟ الطائفة تاني. الطائفة تاني. نعم. نعم.
فأنا أغفر
على ما لم يعمل، فإن عملها فأنا أكتبها له.
نعم.
كيف تقول أنت؟
نوى
إذا نوى، إذا نوى عمل السيئة، فإن فعل الأسباب ولكن عجز فهذا يكتب له سيئة كاملة. وإذا هم بالسيئة وتركها لله، بعد أن هم تركها لله، راجع نفسه وتركها لله، فهذا يكتب له حسنة. وإن تركها وإن هم بالسيئة ثم تركها لا لله ولا عرف عنها ولكن يعني طابت نفسه منها، فهذا يغفر له، توفر له النية ولا يكتب له ولا يكتب عليه شيء. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم. أي نعم. نعم. من أين؟ ماذا تريد بقولك على عموم؟ نعم. لكن الصحابة اقتتلوا على سبيل التأويل، متأولين أنهم على الحق، ليس كل واحد منهم يريد أن يقتل صاحبه. أما هذا يقول فإنه كان حريصا على قتل صاحبه، وما وقع بين الصحابة فإنه لا شك عن تأويل واجتهاد، لكن منهم من أصاب ومنهم من أخطأ وخطأوا مغفور له.
لكن الشيخ حديث أرأيت إن قتلته.
نعم.
وأرأيت إن قتلني.
نعم.
ففصل النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار
لهذا، لأنه معتد. الأول جاء إليه يأخذ ماله أو يأخذ نفسه أو ما أشبه ذلك، فهو معتدي. لكن هذان كل واحد منهما يريد الاعتداء على الآخر،
باب
يكون قتل الثاني له دفاعا عن الناس.
باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بش قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
قوله ظلم دون ظلم، كان مالك رحمه الله أراد أن يمشي على الآيات التي في المائدة. فالآيات التي في المائدة الآية الأولى منها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم، والثانية: هم الظالمون. والظلم كالكفر، يعني بعضه دون بعض، ظلم دون ظلم. ويدل لذلك أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة: أينا لم يظلم؟ كل إنسان لا أسى من الظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فصار المراد بالظلم في الآية الشرك كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأظلم الظلم الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. ثم هو مراتب، ما دون الكفر مراتب، كبائر وصغائر، والكبائر أيضا مراتب والصغائر كذلك، ومثلها الأعمال الصالحة، كل شيء يكون دون شيء. تدل على ايش؟ على ايش؟ طيب، واذا دلت على وش الاصل؟ نعم.
باب علامة المنافق.
طيب، حسابكم دقيق يا عبد الله. نعم. نعم. حصل حديث يلا.
في باب السلام من الإسلام، الشيخ الذي حق عليه السلام إذا لم يسلم، هل يسلم عليه؟
يسلم عليه، يعني لو التقى جماعة كثيرة وقليلة فحق على القليل. فإذا لم يسلم وسلم. وكذلك الماشي والراكب. نعم.
باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
نعم. باب علامة المنافق. المنافق اسم فاعل من نافقة، وأصله يعني اشتقاقة من نافقاء يربوع، يعني زحرة. واليربوع ألهمه الله عز وجل أن يجعل لجحره بابا يدخل منه، وفي أقصاه باب مغلق لا يعلم به إلا قشرة رقيقة من الأرض، فإذا هاجمه أحد من الباب الرئيسي، نعم، خرج من الباب الفرعي الذي أعده لذلك فيخدع، لأن المهاجم من عند الباب يظن أنه سيخرج من أين؟ من نفس الباب، لكنه خادعه فجعل له بابا آخر. هكذا المنافق يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قال بعض العلماء: وهو اسم إسلامي لم يكن معروفا من قبل، أي ليس في قاموس اللغة العربية قبل تسمية الإسلام له بذلك إطلاق المنافق على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والمنافق نقف على هذا إن شاء الله إلى غد. أتى به اليمين. لقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فليحلف بالله، وإن قصد به الطلاق فهذا يعني أن زوجته إذا وقع منه هذا العمل 3 مرات تحرم عليه. ثم إني أبين لأم عبد الرحمن وغير أم عبد الرحمن أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة 4 مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن تعليق الطلاق شرط محض لا يكون حكمه حكم اليمين أبدا، وأنه حتى لو قصد المنع أو الحث أو التخويف فإن الطلاق يقع على كل حال. فلو قال لزوجة: إن خرجت من البيت فأنت طالق، يريد منعها لا يريد الطلاق، ثم خرجت فإنها تطلق على المذاهب 4. فالمسألة خطيرة ما يهينا، وتلاعب الناس بهذا لما رأوا من يفتي بأن الطلاق الذي يقصد به معنى اليمين يكون حكم اليمين، أقول إن تهاوى الناس بهذا لا وجه له. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يفرق بزوجته وأن لا يطع فرجا حراما عند جمهور الأمة وأئمتها، لأن الإنسان إذا قال لزوجته مثلا: أنت إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، وكان قد طلقها قبل ذلك 2، وأراد بهذا منعها للطلاق ثم خرجت، فإن جمهور العلماء وأئمة الإسلام يرون أن المرأة طلقت وأنها لا تحل له إلا بعد زوج. فلو أخذ بقول من يقول إن هذا له حكم اليمين وأن عليها أن يكفر كفارة يمين والمرأة لم تطلق ثم جامعها، فإنه يجامعها على رأي جمهور الأمة إيش؟ بزنا، زنا. وعلى هذا الرأي يجامعها بجماع حلال. فالمسألة خطيرة، ويجب على طلبة العلم أن يحذروا. والآن في مشايخ لهم وزنهم وقيمتهم في الأمة الإسلامية ينكرون إنكارا شنيعا على من يفتي بأن هذا حكم اليمين، ينكرون إنكارا ذريعا، وربما يبطلون الفتوى إذا صدرت لأنهم لا يرونها حقا. فالمسألة يجب على الإنسان أن يتقي الله في هذا وأن لا يتهاون بهذا الأمر. وهذا أيضا أم عبد الرحمن يقول: يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا جوابي فضيلته: ألا يوجد مخرج لمن عنده زوجة قد أشغلته بكثرة خروجها من بيت زوجها تاركة أطفالها بأن يوقع الطلاق عليها ولو لم تكن بطهر لم يجامعها فيه، يريد سرعة إيقاع الطلاق عليها لأنها قد استغلت سماحته وسرعة نسيانه لم يبتر منها في حالة رضاه وهكذا؟ نعم. وهل لو قال إن الماء إن طهرك إن طهرت فأنت طالق يقع طلاقه؟ أقول: لا يحل له أن جاء أن يطلقها في طهر جامعها فيه مهما كان الأمر، ولا أن يطلقها وهي حائض. وهذا الثالث كمال الجزاء. يقول رجل جعل ثمار نصاعته غالبه يوزعه على أهله وأقربائه ويتصرف ببعضه، فهل تجب فيه الزكاة؟ أنت؟ أي نعم، تجب الزكاة إذا بلغ النصاب. في واحد من الشرقي جاء لي في شرح كتاب الرقاق من البخاري، مكتوب خط اليد لكنه خط جيد، وطلب مني مراجعته، ثم عاد إلي وقال لا يوجد إلا هذه النسخة أريد أن أصورها، وهذا قبل البارحة، وأخذها مني ولم يرجعها علي. فهل أحد منكم يعلم عن خبره شيئا؟ نعم أنت هو؟ ما شاء الله. وين أين ذهبت؟ طيب بسم الله
شيخ، ما اكتمل شرح الباب.
نعم
شرح الباب، باب علامة المنافق.
نعم
ما شرحت يا شيخ.
يقول باب علامة المنافق، سبق لنا أن النفاق معنى جديد جاء به الإسلام، وسبق لنا بيان اشتقاقه، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن آية المنافق ثلاثة، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذ، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الثاني أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فشارك الحديث الأول في خصلتين، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف يمكن أن يدخل في قوله إذا عاهد غدر، لأن الوعد نوع من العهد. وإذا خاصم فجر هذا معنى جديد. وهذه العلامات علامات للنفاق العملي للنفاق العقدي، لكنها تظهر كثيرا في المنافقين نفاقا عقديا. فالمنافق والعياذ بالله نفاقا عقديا تجده يظهر على أعماله الظاهرة العملية، يظهر عليه أثر النفاق بهذه الصفات الأربع. إذا اؤتمن خان، وهذا يشمل كل أمانه، سواء اؤتمن على مال أو على عرض أو على كلام سر أو على نظر على أولاده الصغار أو غير ذلك. الثاني إذا حدث كذب، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، فتجد من خصاله الظاهرة فيه بهلول، اسمه بهلول ولا أحمد إيش؟ أحمد بهلول. أين سأناديك باسم بهلول لأنك دائما تفكر. إذا حدث كذب تجده دائما يكذب في الحديث، كلما حدث يكذب. والكذب قلنا إنه الأخبار بخلاف الواقع. وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غيره عهدا فإنه يغدر به، ومن ذلك المعاهدة مع غير المسلمين، فإن الغدر بهم محرم إلا إذا نقضوا العهد. وإذا خيف نقض العهد فقد سبق أنه يعاملهم معاملة بين بين، فينبذ إليهم على سواء ويقول إنه لا عهد بينهم. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم غيره في حق من الحقوق فجر، والفجور معناه المخادعة وإنكار الواجب عليه أو دعوى ما ليس له. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضب. والغرض من هذا، من ذكر هذه العلامات، الغرض منه التحذير، وأنه ربما يجر هذا النفاق العملي إلى النفاق العقدي، نسأل الله السلامة. نعم هو كل هذه المذكورات بعضها من الكبائر لا شك، مثلا إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان، أما إذا حدث كذب فالكذب ليس كله من الكبائر، بل حسب ما يكون فيه من الأضرار المترتبة عليه. نعم. لا ما يحتاج، لكن بس في رفع الاسم، يعني معناه ان التعمد هذا شرط للاسم فقط، ولا هو كارث؟ اليس النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ابو السنابل بن بعكر لسبيعه السميه حين تجملت القطاب بعد ان وضعت الحمل، قال لها انك لن تنكحي حتى ياتي عليك اربعه اشهر وعشر؟ فقال الرسول عليه الصلاه والسلام كذب أبو السنابل. ولكن التعمد شرط لترتب الإثم عليه، لا لكونه كذبا أو صدقا. نعم أنا أقول لا لكونه كذبا. نعم نعم، يعني أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما كان عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
من الإيمان يعني من خصاله بدليل قوله: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وليلة القدر لا تعلم عينها، وليست في ليلة معينة دائما، بل هي تتنقل، إلا أنها في العشر الأواخر من رمضان. وأما الحديث الثابت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم رأوها أي ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان ملتمسها فليلتمسها في السبع الأواخر. فالمراد والله أعلم في تلك السنة خاصة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يعتكف العشر الأواخر حتى مات. والقدر، ليلة القدر، سبق لنا معنى هذه الإضافة. ما هي أنت؟ ما هي ليلة القدر؟ اي نعم، هذه واحدة. مش معنى اجل التوافق؟ نعم، يعني من التقدير. وقوله إيمانا واحتسابا فيه التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يحتسب الأجر على الله، ولكن لو رتب أجر على عمل معين فهل يشترط أن يحتسب ذلك أو لا؟ يعني مثلا من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد ليخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هل نقول إن هذا الأجر ثابت وإن لم يحتسبه على الله، أو نقول لا بد أن ينوي احتسابه على الله، بمعنى أن يستحضر عند خروج من البيت أنه خرج للصلاة؟ ما تقول؟ يعني لا بد أن يحتسب؟ الظاهر لا، الظاهر أنه إذا توضأ وخرج بهذه النية وإن غاب عن ذهنه هذا الأجر أنه يثبت له، لكن لا شك أن استحضاره واحتسابه الأجر على الله أكمل وأضمن. ولهذا جاء في الحديث في صيام رمضان وقيام ليلة القدر وقيام رمضان أيضا أنه من فعل ذلك إيمانا واحتسابا. وقول ما تقدم من ذنبه ظاهره أنه يغفر له حتى الكبائر، ولكن أكثر أهل العلم على أن هذه الإطلاقات الواردة في مثل هذا الحديث مقيدة باجتناب الكبائر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا فإذا كانت هذه العبادات العظيمة التي هي دعائم من دعائم الإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى، فيحمل ما أطلق في بعض الأحاديث على هذا وأن المراد إلا الكبائر، فإن الكبائر لا بد لها من توبة. ومن رجع الإطلاق ففضل الله واسع، يعني لو أنه عمل هذا العمل ورجع الإطلاق وأن الله يقول له كل ما تقدم من ذنبه ولو من كبائر فنقول فضل الله واسع، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما احتسبه.
باب
ايش
وقع النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر بالكتاب الواقع؟
نعم.
تأجير
السبب ايش؟
تأجير السبب لما دخل المدينة
ايش؟
تأجير المقدس
ايه؟
كيف تجاوب عنها بالنسبة للتعريف هذا؟
لا لا، هو قال ما لك، هذا حكم شرعي، حكم شرعي ما يدخل في ذلك. نعم عبد الرحمن. يعلم اصبر، قرآن هذا لا تدوم حتى تسقط الحروف. نعم. هم يقولون نشهد إنك لرسول الله وهم أخبروا بخلاف الواقع، لأن هذه الشهادة التي زعموها خلاف الواقع، ما يشهدون، هم يكذبون الرسول. ولهذا جاءت الآية والله يعلم إنك لرسوله، لأنه لو قال نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكانت مسألة خطيرة، لكان يوهم يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إنه رسول الله، وهم صادقون في قولهم إنهم رسول الله، لكن كاذبون في قولهم نشهد، فالكذب مسلط على قولهم نشهد لا على أنه رسول الله. أتبين؟ على كل حال ما أظن تلف، لا بد من مخرج. نعم. وأنا ذكرت لكم العمد إنما هو على ترتب الإثم. إيش؟ ماذا تقولون في هذا؟ سؤال وارد. هل إذا وعدت يعني هل إذا توعدت شخصا بأني سأضربه ثم أخلفت هل يسمى وعدا أو إعادا؟ إعادا. كن لغويا فاهما لعادا، واستمع إلى قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعاد ومنجز موعد. أفهمت الآن؟ إذن إخلاف الإعاد من النفاق ولا من الإحسان؟ لا، أصلا ما يسمى وعد، هذا يسمى توعد أو إعاد. فهمت الفرق؟ ما طيب، وعدت ابنك أن تعطيه درهما بعد العصر، فلما جاء بعد العصر أتى إليك أعطني الدرهم، ما نعطيه، هذا وش يسمى؟ خلاف إيش؟ وعد. قلت لابنك لما أخطأ في بعض الأشياء قلت وعدك العصر، أوريك العصر إن شاء الله، الآن بروح الكلية لكن إن شاء الله بعد العصر أوريك. فجاء بعد العصر فعفوا تعالى. هل هذا خلاف وعد ولا إعادة؟ إعادة. ولهذا تجد ابنك يفرح، لكن في الأول لما وعدت ريال ولا أعطيته، نعم، يزعل. المهم على كل حال ان الاخلاف الشر ما يسمى وعدا، يسمى اعاده، وقد يسمى وعدا على سبيل التجوز. نعم اي من الاحسان.
باب الجهاد من الايمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سريا، ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
انتدب الله بمعنى تكفل وضمن لمن خرج في سبيله، يعني في الجهاد في سبيله. والجهاد في سبيل الله عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تعريف، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا قال: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسل. ولولا الإيمان بالله والتصديق برسل الله ما عرض رقبته لأعداء الله، لكن لإيمانه بالله وتصديقه برسله خرج يجاهد في سبيل الله. انتدب الله أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة. قوله من أجل أو غنيمة، هل هذه مانعة خلو أو مانعة جمع؟ مانعة خلو، لا مانعة جمع، لأن الإنسان قد يجمع بين الأجر والغنيمة، وقد لا يكون له وقد لا يكون له إلا الأجر، وقد لا يكون له إلا الغنيمة، لكن الثانية بعيدة جدا أن لا يكون له إلا الغنيمة، مع أنه خرج إيمانا بالله وتصديقا برسله. أما كونه ينفرد بالأجر دون غنيمة فهذا كثير. لو فرضنا أن الكفار هربوا بما معهم من الأموال ونجوا، فقد رجع بإيش؟ بالأجر فقط. قال: أو أدخله الجنة، وذلك فيما إذا لم يرجع بأن قتل شهيدا فإن له الجنة، لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم.
باب
ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. يستفاد من هذا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج مع كل سرية لاقتدت به الأمة فشق عليها ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل الذي اختاره خوفا من المشقة على أمته، وأمثلة هذا كثيرة. فقد أفطر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر لما قيل له إن الناس شق عليهم الصيام، مع أنه كان يختار الصيام في السفر. وقد قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وتأخر ذات ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأمثلة هذا منه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولهذا كان حقا علينا أن نقدمه على النفس والولد لما جاءنا به من الهدى والنور ومراعاة الحال. ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أظن أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة. ما عندك فيه الشرح؟ نعم ما يسأل باك أسأل باك أي طيب نشوف العين. ايش
رسول الله يشير الى ذلك الرميم صلى الله عليه وسلم الشهاده بقوله
يعني لا يكون مزعجا على هذا. ما أدري كما خالفت الذاكرة ما هو معنى
كيف
نعم شغول يلا يا اصبر يا اخي خلينا نشوف مشكله الان لا لا راتنا متهيئون له ولو تاخر كون الشيء الانسان تشوف لا شيء ما نعم اين نخليه الى غد اذا كان عبد الله ما عنده علم ما تكلم عليها بعد طيب نخليه ناجله طيب فإذا كان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهل قتل شهيدا؟ قال الزهري إنه قتل شهيدا لأن اليهود وضعوا له سما في عام خيبر وأكل من الشاة التي أهديت له وجعل فيها سم عظيم في ذراعها لأنهم سألوا من الذي يعجبه من الشاة؟ قال الذراع فجعلوا فيه سما كثيرا ولكنه لاكها ولم يبلعها لفظها وأكل بعض الصحابة معه ومات. وفي مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان قطاع أبهري أو قال الأبهر مني. فأخذ الزهري رحمه الله من هذا أن اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن أثر السم ما زال في لهواته كما قالت عائشة رضي الله عنها. فيكون الله قد جمع له بين الرسالة والنبوة والصديقية والشهادة عليه الصلاة والسلام. إذا من ينتدب لنا في مراجعة الحديث كمال إن شاء الله. طيب نعم اي نعم اي هذا ذكره الاخ لكن ودنا شيء الصح. نعم منصور نعم ما في شيء. وهل تعلم انها فعلت الكبائر او البغى من الكبائر؟ البغى من الكبائر هذه مساله خاصه قضيه خاصه الله اعلم. لا هو له الاجر كاملا لكن ان كان في اصل خروجه في نيته شيء من قصد الغنيمة فهو ينقص أجره. أما إذا كان خرج ولا في باله الغنيمة ولا همته أهم شيء عنده أن تكون كلمة الله العليا فهذا وإن غنم كثيرا فأجره تام.
بابون
دافع عن نفسه
صارت
نفسه أقول بال بارك الله فيك إذا سألوا ثلاثة أسئلة فابدأ.
أظن سألوا اثنين فقط.
اثنين؟ طيب محجوب. لا ما أظن. أظن أن هذا أن الرسول يقول أن الله يقول عز وجل إذا هلك عليه الصلاة والسلام بموت أو قتل انقلبتم على أعقابه فهذا لتنويع سبب فقدانكم إياه. نعم.
باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن مان بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
هذا قول عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر. هذا فيه أن الدين هو اليسر، لم يقل إن الدين من اليسر أو إن اليسر من الدين، قال الدين يسر، يعني فأخبر عن الدين أو نعم أخبر عنه بالمصدر، كأن الدين هو نفسه اليسر. وهذا يدل على أن التشريع الإسلامي كله يسر. ولذلك نجد أن العبادات التي فرضها الله على عباده كلها يسر. ابدأ بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير يسرك أيضا، ثم إذا لم يمكن الإنسان من الفعل بالكلية سقط. وهل شيء يسر من هذا؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا يسر. وكذلك أيضا في الطهارة: توضأ واغتسل، فإن لم تجد ماء أو كنت مريضا فإيش؟ فتيمم. هذا يسر. في الزكاة يجدها يسر. إذا ربح الإنسان 40,000 لم يجب عليه إلا، أو إذا كان مال الإنسان 40,000 لم يجب عليه إلا 1,000. ومع ذلك هذا 1,000 هل ضاع عليه سدى؟ أبدا. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة ما تحب. الحج واليسر فيه ظاهر، لأن الله خصه بشرط الاستطاعة في قوله: من استطاع إليه سبيلا، مع أن جميع العبادات هكذا. وإذا عجز الإنسان بالكلية فماذا يكون؟ تسقط عنه. فالدين يسر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من شاد الدين وغالبه غلبه الدين. ولذلك نجد أن الذين يشادون الدين يبتلون بأمور لا يستطيعونها، سواء كان ذلك من الأمور الشرعية وقت الوحي، أو كان من الأمور القدرية فيما بعد وقت الوحي. فقوم موسى لما تشددوا في وصف البقرة نعم شدد عليه. هذه الأمة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يسأل، وقال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. كل هذا من أجل إيش؟ من أجل أن لا يشددوا فيشدد الله عليه. بعد الوحي ما في تشديد شرعي، لأن الشريعة استقرت، لكن قد يكون فيه تشديد قدري. فمثلا إذا شد الإنسان بالطهارة ربما يبتلى بالوسواس للسفرات، والبلوى بالوسواس لا تظن أنها سهلة. البلوى بالوسواس قد تصل بالإنسان إلى ترك الصلاة أو إلى ترك الوضوء، ونحن يبلغنا من هذا الشيء. يستولي الشيطان على الإنسان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبقى يتوضأ إلى أن يخرج الوقت، من أول الوقت إلى آخر الوقت ما يستطيع، ويبكي ولا يستطيع، عند الصلاة ما يستطيع فيبكي ويتضايق ويدعو الصلاة كما يعني يبلغنا من الذين ابتلوا بهذا، ما هو شيء فيه سند. هذا تشبيه، وسببه والله أعلم أن الإنسان شدد أولا بأمر يسير ثم ازداد حتى شدد عليه، فلن يشد فينا أحد إلا غلبه. ثم قال فسدد وقارئ، قيل إن الواو هنا بمعنى أو، سدد يعني أصيب من السداد وهو إصابة السهم، وقارب يعني أو قارب إذا لم تكن الإصابة. والنتيجة والثمرة وأبشروا، هذه النتيجة، أبشروا بأن الأمر تام إذا سددتم إذا أمكن، أو قاربتم إذا لم يمكن، وأبشروا فإن أجركم تام لن يضيع. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذا السير الحسي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه مثلا أن السائر لا يشق على نفسه. استعينوا بالغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة من الليل. إذن وسط النهار موضع سير ولا لا؟ لماذا؟ لأنه محل راحة، ريح نفسك. شيء من الدلجة لا كل الدلجة، لأن السير كل الليل صعب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فسر في سيرك إلى الله العبادات كما تسير في الطرق الحسية، لا تتعب نفسك. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أرادوا أن يشددوا على أنفسهم، حتى قال بعضهم نصلي أصلي ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. فخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل هذا ولله الحمد بالتشديد بالتيسير والتنديد بالتشديد. ولهذا اختلف العلماء في مسألة، لو اختلف العلماء أو اختلفت الأدلة وتعارضت الأدلة في مسألة ولم يتبين رجحان أحد الدليلين على الآخر وتساوت عند الإنسان، فهل يأخذ بالأشد أو يأخذ بالأيسر؟ قال بعضهم يأخذ بالأشد لأنه أحوط وأبرى للذمة، وقال بعضهم يأخذ بالأيسر لأنه أوفق لمقاصد الشرع والأصل براءة الذمة، وقال بعض العلماء يخير، وذلك لتعادل الأدلة والمعاني عنده. والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر لأنه هو الموافق للشرع، فهو أوفق لروح الشريعة. نعم يا سليم. من
مشهود
بالعلم؟ نعم. نعم، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية هل ترك الزواج تعبدا وتقربا إلى الله كما أراد الصحابة الذين قال بعضهم لا تزوج النساء؟ يحتمل أنه لعدم رغبته في النساء، لكن إذا رأيت كلامه على الجماع وما يتعلق به كنت هذا الرجل له شهوة، ويحتمل له لانشغاله بالعلم والدفاع عن الشريعة لم يتمكن من الزواج. الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك. ولكن يا شيخ حفظك الله، كيف يفسر اختلاف العلماء في مسائل الدين خاصة العقدية، حتى إن بعضهم كفر بعض، كفر بعض ورمصه ما نصدق، كفر بعض إيه؟ عندي مهم مصور، كفر بعض، وكيف نفسر ضلال بعض الفرق مع أنه جاء في ها؟ مع أنه جاء في تراجمي في تراجمي في تراجمي متسي وش متسي مؤسسي اللي عندي بالتاء نعم أنا ظننت أنه متسي كنجم حق الشيوعيين. طيب مؤسسة ذا مؤسسة هذه الفرق أو المنتسبين إليها أنهم كانوا على قدر عظيم من العبادة والزهد والاجتهاد والجهاد. طيب إيش المشكلة؟ ما المشكلة؟
المشكلة لأنه لما تقطع عليه الكلام
المشكلة أقول ما يعني ما هو وجه التعارض بين كون الدين يسرا واختلاف الدين؟
ومع ذلك قد اختلفوا فيه، يعني الدين يسر نعم قد جاء بذلك الحديث.
هل قرأت أسباب اختلاف العلماء؟
قرأت
الشيخ سامي عن الشيخ سامي تيمية رفع الملام أو اختلاف العلماء وأسبابه وموقفنا من في النسخة
رفع الملام
لا هذه اقرأ أيضا النسخة اللي صدرناها نسخة يعني هي طبعا مأخوذة على الأصل كلام شيخ الإسلام لكن فيها أمثلة مهمة اقرأ من مؤلفاته. نعم ليس تيمية
محاولة
نعم الحمد لله. طيب هذا أيضا الثالث السائل أحمد بن جمل نعم يقول قلت يا شيخ حفظكم الله في درس البارحة في تعريف الكذب هو الإخبار عن شيء بخلاف الواقع، فإذا ما حكم ما يفعله بعض الناس من التمثيل ويقول إن هذا التمثيل لا يعد من الكذب لأنه ليس على خلاف الواقع ولأن الناس ما أتوا إلى هذا المكان إلا لأنهم يعلمون أن هذا التمثيل ليس على الحقيقة نعم. فسؤال يا شيخ هل يعد هذا من الكذب؟ أما التمثيل إذا نسب إلى شخص يعني إنسان يقوم بدور فلان ما وتكلم بكلام لم يتكلم به هذا الرجل فهذا كذب ما في إشكال، أو أتى بقصة هزلية ليضحك بها القوم هذا أيضا كذب ولا تعلم. وفي الحديث ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. أما إذا كان مثلا تعالج مشكلة من مشاكل الناس حاضرة فهذه لا بأس بها لكن بشرط أن لا تشتمل على محرم كالقيام بدور امرأة من رجل أو بدور كافر أو بدور فاسق أو ما أشبه ذلك، لأنها في الواقع ما هي كذب، كل يعرف أن هذا ليس كذلك. والذين أجازوا مثل هذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال القولية وهذه أمثال فعلية. نعم مسألة الأفضل وغير الأفضل هذا شيء ثاني، أما هذا فيقول كذبه منصور، كذبه منصور منصور كلنا شر المنصورين وما كنت بقيت. أو هذا الرابع ها؟ عجيب ما في غيره أنت لست بمنصور. طيب على كل حال هذا طويل السؤال يا منصور و لعله تخلي معك إلى غد إن شاء الله يكون هو الأول. لأنه الظاهر سؤال مهم لأنه هذه ما عبد الله ما لو علمنا بها قدمناها لكن عاد راح. نعم نعم ها تهنا حق سولة سليم. طيب يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله في قراءة المعوذات والنفس كيف يكون ذلك؟ هل معنى ذلك أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقرأ قل والله أحد ثم أنفذ وهكذا في قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس؟ الظاهر أنه إذا نفذ الإنسان على كل آية عند أكمال كل آية يكون أحسن. أين هذا محمد العنزي؟ السؤال لا يحتاج إلى جواب. نعم
حديث أبي هريرة يا شيخ.
ها؟
حديث أبي هريرة.
نعم.
ولوجدت أني
نعم حسنت
مقتل في سبيل الله.
طيب
ما كأنك وكلت أحدا.
ها؟
كأنك كلفت أحدا يا شيخ.
أي نعم كمال.
هذا الحديث صرح
ابو هريره
نعم
لانه
سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولوجدت. نعم ثم قال وكانه صلى الله عليه وسلم اراد المبالغه في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه. قال ابن كيل وهذا اشبه وحكى شيخنا ابن الملقن ان بعض الناس زعم ان قوله ولوجدت مدرج من كلام ابي هريره قال وهو بعيد.
يمكن هذا اللي علق في ذهني هذا اللي عرضك ذهني أنه مدرج من كلام أبي هريرة. على كل حال لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لوجدت إذا صحت إذا كانت اللفظة محفوظة لا يقول لوجدت من أجل الحث بل هو واجب حقيقة. هذا هو الواجب أن نحمله عليه. بارك الله فيك. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا
قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال أي صلاتكم عند البيت. وأكثر المفسرين أن المعنى أي صلاتكم إلى بيت المقدس وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة صار يتجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم رغب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستقبل الكعبة فكان يقلب وجهه في السماء تحريا لنزول الوحي فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في وجوب الاتجاه إلى شط المسجد الحرام فكأن أناسا أشكل عليهم الأمر أصلاتنا إلى بيت المقدس مقبولة أو ضائعة؟ فأنزل الله هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم فأطلق الله الإيمان على الصلاة وهذا يدل على أن الصلاة من الإيمان ولا شك أنها من الإيمان لأنها تشتمل على العقيدة والقول باللسان والفعل بالأركان والإيمان مداره على هذه الثلاثة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان فهي جامعة لجميع أنواع الإيمان التي ذكرها أهل السنة والجماعة. ويستفاد من الآية الكريمة أن من قام بالعمل بأمر الله لا يضره خطأه لكن بشرط أن يكون موافقا للأمر وإن كان خطأ فإن الصحابة رضي الله عنهم صلوا إلى غير القبلة عدة صلوات حتى جاءهم الآتي وقال إن القبلة قد حولت. نعم.
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم.
لا ما عطست، الحمد لله أن الله لم يضع إيمانه. هذا الحديث فيه تفصيل في القضية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس، ولكن لماذا كان يصلي إلى بيت المقدس؟ هل هو بأمر الله؟ الجواب نعم بأمر الله، لأن الله أقره على ذلك، ولو لم يكن الله راضيا به لأنكره عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قال عفى الله عنك لما أذنت له، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ولو يمكن أن يبقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المدة يصلي إلى قبلة لا أراها الله، ولكن هذا من الحكمة من أجل أن يتبين فيما بعد أنه رسول الله حقا، وأنه لم يجار ولم يمار، فكان يوافق على الكتاب أول ما قدم المدينة حتى في شعر رأسه، أول ما قدم المدينة كان يصل رأسه إلى الخلف بدون أن يفرقه، ثم بقي على هذا ما شاء الله حتى صار يفرقه بعد ذلك، فكان أول ما قدم المدينة يحب أن يوافق أهل الكتاب، ثم بعد هذا نهى عن موافقته. وفي الحديث من الفقه جواز العمل بخبر الواحد، وجهه أن الصحابة الذين كانوا يصلون عملوا بقوله وانحرفوا نحو شطر المسجد الحرام، وذلك لأن الأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد، الأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد، ولهذا نعمل برواية الواحد ونعمل بأذان الواحد ونعمل بشهادة الواحد في دخول رمضان، فالأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد. هذا أيضا إذا أخبر عن صرف القبلة عمل به الصحابة ولم ينكر عليهم أحد، ويؤخذ منه أيضا أن الإنسان إذا تبين له الخطأ في صلاته وأمكن استدراكه بدون قطعها فإنه يستدركه ويمضي فيها، لأن الصحابة استدركوا ذلك ومضوا. فإن قال قائل ألستم قد قلتم إن من القاعدة أنه إذا بطل آخر العبادة وكانت العبادة مما يبطل أولها ببطلان آخرها فإنها تبطل كلها؟ قلنا بلى، نقول هذا، لكن هذه العبادة أولها على الوجه المأمور به وآخرها على الوجه المأمور به، فليس فيها شيء يبطلها، ولذلك لم يستأنف الصحابة هذه الصلاة. ومما يؤخذ فيه من الفقه منه من الفقه ومما يؤخذ منه من الفقه جواز الحركة التي فيها إصلاح الصلاة. والحركة التي فيها إصلاح الصلاة إن كان إصلاح مستحب فهي مستحبة، وإن كان إصلاح واجب فهي واجب. فالحركة لتسوية الصف أو للدنو دنو المصلين بعض من بعض هذه إيش؟ مستحبة. والحركة لإزالة نجاسة على بدن الإنسان أو إزالة ثوب نجس يمكنه أن يصلي بدونه هذه واجبة، وكذلك الحركة للانحراف إلى جهة القبلة الصحيح هي حركة واجبة. نعم
شيخ، في كلام طيب على الترجمة.
نعم
في كلام على الترجمة
طيب،
قوله يعني صلاتكم عند البيت.
نعم
قال ابن حجر رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وما قول الله ما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى البيت إلى بيت المقدس. وعلى هذا فقول المصنف عند البيت مشكل، مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات، ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت، وقد قيل إن فيه تصحيفا. والصواب يعني صلاتكم لغير البيت، وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب. ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقال آخرون كان يصلي إلى الكعبة فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس. وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن للصلاة من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع، فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه. فتقدير الكلام يعني صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس. قوله حدثنا عمرو.
فيه نظر الصواب أن يقال صلاتهم إلى بيت المقدس في المدينة، وكما يدل على آخر الحديث في الذين قتلوا أو ماتوا قبل تحويل القبلة. أما الصلاة عند الكعبة فكما ذكر بأن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستقبل الكعبة تكون صلاته من جهة اليمن، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، ويستقبل بهذا الكعبة وبيت المقدس. والقول الثاني، وهذا أقرب الأقوال، القول الثاني أنه يستقبل الكعبة ولا يهتم ببيت المقدس، والثالث أنه يستقبل بيت المقدس لكن هل يجعل الكعبة خلفه أو على يمينه أو على يساره الله أعلم. لا اللي يظهر والله أعلم أن الرسول يستقبل الكعبة، هذا هو الظاهر، لأن هي قبلة إبراهيم. واستقبال بيت المقدس إن صح ما رواه الحاكم أنه يستقبل الكعبة وبيت المقدس، فلعله عليه الصلاة والسلام غالب بهذا من أنباء بني إسرائيل. نعم حميد. هما حاجة الإجماع، المسألة ما دام فيها دليل شرعي لا حاجة الإجماع. هذا إذا يسبح باثنان إذا كان عنده ما يعارض تسبيح الواحد. أما إذا كان واحدا وليس عنده ما يعارضه فليرجع إليه. نعم.
بالنسبة
إلى الاستدارة الصحابي.
نعم.
كيف يعني الإمام
يتحرك من
الجهة
الأمامية
ولا الجهة
الأخرى؟
لابد أن يتحرك الإمام وهو.
لا، الاستدارة الإمام.
والإمام لابد أن يستفيد يصير وراهم أجر. لا لا. الإمام هو. افترض. بالنسبة له انصرف ثم تقدم. يعني نقولها نظرا أثرا ما ندري عنه ماذا حصل، لكن نظرا يستدير ثم يقطع الصفوف هل يكون أمامه. نعم. اي نعم افهمتم السؤال؟ ليس في هذا اشكال يعني. لان هذا مفرط، شوف امامه المحراب ماذا باجتهاد، ايش اجتهاد يدخل يشوف امامه المحراب حتى المحراب من فضل الله امام الباب على طول هو يجي يستقبلنا، وكلام الانسان المجتهد الذي ابداه اجتهاده الى هذه الجهه، ولا اجتهاد في وسط المساجد، المساجد ما تحتاج اجتهاد. نعم.
باب حسن اسلام المرء. قال مالك اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئه كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها.
إذا قال قائل إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، بماذا يحسن الإسلام؟ يحسن الإسلام بتمام الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى يكفر عنه كل سيئة كان زلفها أي كان أتى بها، ولعل المراد بهذا في كفره. أما بعد إسلامه فإن الله رتب تكفير السيئات على أعمال خاصة كالصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان، وقوله وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه، سمى هذا قصاصا مع أنه بالنسبة للحسنات ليس قصاصا، وذلك لأن الحسنة لو كانت قصاصا لكانت الحسنة بمثلها بواحدة، بل هي فضل وكرم من الله عز وجل. عندي كلام عليها
الأخير الشيخ والله.
إذا أسلم العبد
قوله إذا أسلم العبد، قال ابن حجر هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، وذكره بلفظ مذكر تغليبا قوله فحسن إسلامه أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل كما سيأتي. قوله يكفر الله هو بضم الراء لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط، لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم، واستعمل الجواب مضارعا وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل. وفي رواية البزار كفر الله فوافى بينهما، قوله كان أزلفها كذا لأبي ذر ولغيره زلفها، وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق. وقال النووي بالتشديد، ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ ما من عبد مسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها، بالتخفيف فيهما. وللنسائي نحوه، لكن قال أزلفها وزلف بالتشديد، وأزلف بمعنى واحد أي أسلف وقدم، وأزلف بمعنى واحد أي أسلف وقدم قاله الخطابي، وقال في المحكم: أزلف الشيء قربه وزلفه، مخففا ومثقلا، مخففا ومثقلا قدمه. وفي الجامع: الزلفة تكون في الخير والشر. وقال في المشارق: زلف بالتخفيف أي جمع وكسب، وهذا يشمل الأمرين. وأما القربة فلا تكون إلا في الخير. فعلى هذا تترجح رواية غير أبي ذر، لكن منقول الخطابي يساعدها. وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري، وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام، وقوله كتب الله أي أمر أن يكتب. وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ: يقول الله لملائكته اكتبوا. فقيل إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمدا لأنه مشكل على القواعد. وقال المازري: الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه، لأنه من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك. وتبعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال، واستضعف ذلك النووي فقال: الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له. وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم، لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه انتهى. والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا. والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول، ويحتمل أن يكون القبول يصير.
هل يمكن يكون ثواب بلا قبول؟ لذلك الثواب لازم للقبول، لكنه مشروط بماذا؟ بالإسلام. بالإسلام، نعم.
أكمل يا شيخ.
أو يحتمل على أنه كان زلفها مما يتعدى نفعه كالصدقة والعتق، إذا تصدق واعتق بها لكفره فإنه لا يثاب عليه اللهم إلا في الدنيا، لكن إذا أسلم وحسن إسلامه وثيب عليه في الآخرة. ولو أنه ولو قيل إنه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها أي بالإسلام، ثم بعد ذلك إذا عمل بالإسلام بالحسنات يكون القصاص، لم يكن هناك أشكال. نعم.
في يا شيخ سوف يذكر يا شيخ.
نعم.
كأنه سوف يذكر.
نعم. بعدين يعني.
هذا سوف يذكره الآن.
طيب.
ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا، وهذا قوي. وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء، والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. قال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره، وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر. فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة، جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفر الشروط. وقال ابن بطال: لله أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه. واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح، وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح بل يكون هباء منثورا، فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني.
وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان ما قال
لكن بعضهم يقول بالضم بعضهم بالفتح
عن ابن جدعان لما سألته عن ابن جدعان وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر قوله وكان بعد ذلك القصاص أي كتابة المجازات في الدنيا وهو مرفوع بأنه اسم كان ويجوز أن تكون كان تامة وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع كقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة وقوله الحسنة مبتدأ وبعشر الخبر والجملة استئنافية وقوله إلى سبعمائة متعلق بمقدر أي منتهية وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 700 ورد عليه بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والآية محتملة للأمرين فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة لأن يجعلها 700 ويحتمل أنه يضاعف 700 بأن يزيد عليها والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق ولفظه كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة
صحيح.